ونجومي وسؤالي بخضوعي ونجومي وسؤالي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع الإرواء وشرح أحكام النساء. وقفنا أنا وأنتم عند الباب السادس من أبواب كتاب أحكام النساء للإمام ابن الجوزي رحمه الله، وقد تكلم في هذا الباب عن الختان. بدأه بمسائل في الختان وبوجوب الختان بالنسبة للمرأة، وذكرت أنا في اللقاء الماضي مذاهب أهل العلم في الحكم على الختان، فذكرت أن الإمام الشافعي رحمه الله قال بوجوب الختان، وأنا أعني بختان المرأة لا ختان الرجل، قال الإمام الشافعي رحمه الله بوجوب الختان على المرأة، واستدل بأدلة عقلية يوافقها النقل الصحيح، حيث قال أن الختان فيه كشف للعورة ولمس العورة والنظر لعورة وقطع جزء ممن حرم دمه، ولا يتصور أن يستباح واحد مش الأربعة شيء من ذلك ولا واحد من ذلك من أجل مستحب أو مندوب أو سنة، إنما أبيح ورخص في هذه الأمور المحرمة أصلا وشرعا من أجل الختان، فدل على أن الختان أوجب من ستر العورة وأوجب من عدم النظر ليها وأوجب من الأدلة الدالة على استحلال جزء ممن حرم دمه. طيب، وهو ده اللي أشار لي ابن الجوزي أيضا، قال إنه هو فيه كشف للعورة وفيه إيلام ولا يفسح في ذلك من أجل مستحب، أو كما قال في ختمه للكلام على أمر الختان وعلى وجوبه. وقلت أيضا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد قال فيها أيضا بوجوب ختان البنات، وهو مؤدى قول سحنون من المالكية، وقالت الأحناف إذا أجمع أهل بلد على ترك الختان فللحاكم أن يقاتلهم. ليه؟ لأن هو الختان ليس من الحنفاء، هو شعيرة من شعائر الإسلام، كما قالوا في الأذان وهو شعيرة ظاهرة، فهذه شعيرة وإن لم تكن ظاهرة إلا أنها علامة على المسلم وتفريق بينه وبين غيره من أهل الملل الأخرى. وقلنا أيضا أن الختان ثبت في الصحيحين في بأدلة مجملة، كقوله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة أو من الفطرة خمس، ذكر منها الختان، وثبت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، والمراد التقاء ختان الرجل بختان المرأة، إذن فوجد الختان في زمنه وأقره، وكونه صلى الله عليه وسلم أقر ختان البنات يبقى هو أقر كشف العورة والنظر ليها، وده لا يجوز وده لا يجوز، وأقر لمسها وده لا يجوز، وأقر قطع الجزء ممن حرم دمه وده لا يجوز، فكيف يتصور أن يبيح أو يرخص في أربع محرمات من أجل شيء مستحب؟ لا، ده القول بالوجوب قوي ووجيه، لا سيما وإن في أصل في السنة الصحيحة وأيضا السنة الصريحة، كما حسن الهيثمي هذه الآثار عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى للبعن. وقلنا في اللقاء الماضي أبهى للوجه لأن عملية الختان مش هي عملية تجميل بسيطة في الجزء ده أو في الموضع ده وبس، لا، ده كمان بتلتئم شعيرات دموية معينة بسبب هذا الختان. هذا الالتئام بيكمل الدورة الدموية للوجه بالنسبة للفتاة أو بالنسبة للمرأة، فتجعل في وجهها وضاء وبهاء وضياء، أبهى للوجه وأحظى للبعل يعني للزوج. والمقصود أشمي أن تقطع أقل ما يصدق عليه لفظ القطع من هذا الموضع أو تحديدا من البصر. أشمي من الشمم وهو العلو ولا تنهكي، ليه؟ لأن في الإنهاك إخصاء للمرأة، وأما في الإشمام تعديل للشهوة فتجعلها بين الجمادية والحيوانية. فلو تركت غلماء بغير إعاب بغير ختان ستكون إلى الحيوانية أقرب، ولو اختتنت بإنهاك وبغير إشمام فهي هتكون إلى الجمادية أقرب، وإلى البرود والجمادية أقرب. والحسنة بين السيئتين هي خير الأمور، وهي الوسط الذي أمر به صلى الله عليه وسلم الخاتنة بقوله أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى للبعن. وتكلمت أيضا في اللقاء الماضي على فوائد صحية نص عليها الأطباء من المعاصرين أجانب وعرب، لا سيما الدكتور محمد فوزي زي ما أنا قلت في اللقاء الماضي، قال هي عملية تجميل بسيطة، وقال غير، وقال هو موضع طهارة وموضع مش طهارة بس ومش حماية بس من أمراض في هذا الموضع ومن سرطانات في هذا الموضع، لا، وهي حماية أيضا للمرأة من بعض الأمراض السلوكية والأخلاقية كالسحاق، وهي مباشرة المرأة للمرأة، لأن هذا المكان إذا فحش وطال عند المرأة كان أدعى للسحاق. وإحنا مش بنقول إن تربية المرأة وسلوك المرأة متوقف على العملية دي بس، لا لا، هي هذه العملية مع باقي المواد التربوية الأخرى ومع باقي المبادئ التربوية الأخرى ومع البيئة ومع النصح والإرشاد والحماية، فعلا يحافظ على بناتنا. مش بنقول بس هو ده اللي عليه المعول، لكن دي احدى او احد الاسباب اللي اهتم بها الشرع للحفاظ على هذه الجوهرة الثمينة في بيوتات المسلمين. لما انتهى الامام ابن الجوزي رحمه الله من الختان بدأ يتكلم على الوشم، يتكلم على الوشم، لأنه في الحقيقة الختان والوشم وثقب الأذن ده مما يدخل في اللباس والزينة بالنسبة للمرأة، وإن كان دي أبوابها ستأتي فيما بعد بشيء من التفصيل، لكن العلماء المعاصرين ذكروا ضوابط لعمليات التجميل سأذكرها إن شاء الله ثم أدلل عليها من خلال أحاديث الوشم وغير ذلك. ما هي الضوابط التي اعتبرها واعتمدها الشرع لإمضاء عملية التجميل؟ يعني عشان تبقى عملية التجميل منضبطة شرعا أو حلال مش حرام، إيه هي الضوابط التي ينبغي أن تراعيها المسلمة أو الطبيبة المسلمة أو الطبيب المسلم اللي يقوم بعملية التجميل ده؟ إيه هي الضوابط اللي ينبغي أن تراعيها؟ من أوائل هذه الضوابط ألا تكون هذه العملية فيها تغيير لخلق الله، زي الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة، دي كلها عمليات تجميل فيها نص بالتحريم. طبعا الفالجة اللي هي بتفرق بين سنانها، أما اللي اتولدت سنانها متفرقة خلاص، وبردك اللي اتولدت مختونة خلاص ما يجيش يمته، أو اللي اتولد مختون ما يجيش يمته. وإحنا قلنا بردك بعضهم يقول إيه، لا ده النبي ما ختنش بناته. طب ما حتى لو ده ثبت هو ما نهاش عن الختان، وما لعل دي خصوصية أنه أكرم بأنه ولد مختونا وأكرمت بناته بأنهن ولدنا مختونات غير محتاجات لهذه العملية. أيضا فالتي تجد من ابنتها أن هذا المكان لا يحتاج لإجراء هذه العملية فلا داعي لها أصلا، لكن إحنا بنتكلم على من تحتاج، على من تحتاج إلى هذه العملية. طيب بردك مسألة الفلج، هي افرض اتولدت كده خلاص ده خلقت ربنا، لكن هي بقى ما تروحش تعمل عمليه تجميل تفرق بين سنانها فوق او سنانها تحت. لعن الله الفالجة والمتفلجة. واستفيد حرم الفلج او التفليج والوشم والوصل والنمص من لعن من فعل ذلك، لان دي من اشد الالفاظ الشرعية دلالة على التحريم، لان اصل اللعن الطرد من رحمة الله، اسأل الله لي ولكم العفو والعافية. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن اللعن المعين. يجوز ان انا اقول لعنة الله على الكاسيات العاريات، لكن ما اقولش لعنة الله على فلانة دي، لان انا كده بدعو عليها بالطرد من رحمة ربنا وانا ماليش دي، مع لعل ربنا يتوب عليها وترجع. ولذلك لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، النبي على جلالة قدره، وقال اللهم لعن فلان وفلان، نزلت الآية تنهاه عن ذلك وتقول ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبها ويتوب عليهم فأنهم ظالمون، ليس لك من تلعن لي فلان وفلان بعيني. لكن لا مانع من التعميم، يعني إذا رأى كاسية عارية لا مانع أن يعمم ويقول لعنة الله على الكاسيات العاريات. نرجع مرجوعنا لعمليات التجميل. يبقى أول ضابط أن ما يكونش العملية ما يكونش فيها تغيير لخلق الله. طيب مثل ماذا؟ مثل الفلج والوشم والوصل والنمص. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل ده بقوله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن أو المتنمصات للحسن المغيرات لخلق الله. يعني هي تفلجت أو نمصت للحسن وإيه، وأرادت بذلك أن تغير خلق الله عز وجل. يبقى الضابط الأول لعمليات التجميل، في العمليات دي فيها تغيير لخلق الله ما تعملهاش، ما فيهاش توكع الله بعد الاستخارة عمله. الضابط الثاني إن ما يكونش فيها تشبه من الرجال بالنساء ولا من النساء بالرجال. ما ينفعش واحدة تعمل عملية تجميل عشان تبقى رجل، ولا واحد يعمل عملية تجميل عشان يبقى أنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولا بلاش عشان تبقى أنثى ولا يبقى ذكر بالكلية ولا تبقى أنثى ولا يبقى امرأة بالكلية، لا حتى كمان عشان مثلا هي بتقص شعرها قصة بحيث تبقى زي الرجالة، تبقى شعرها قصير بيسموه ايه جرسوه ولا بيسموه مش عارف ايه، ده بيبقى فيها هي قصدها ان تبقى شكلها شكل الرجال. لو هي تبقى قصدها تعمل قصة كده شكل الرجال، او هو قصده يطول شعره ويبقى متشبه بالنساء، فدي عملية تجميل محرمة ودي عملية تجميل محرمة. وده الضابط الثاني ان ما يكونش فيه تشبه في العمليات عمليات التجميل، تشبه من النساء بالرجال ولا من الرجال بالنساء. الضابط الثالث ان ما يكونش فيه تشبه بكافر، يعني ما تروحش تعمل قصة او تعمل شفايفها تنفخها او تستخدم اي مواد معينة لنفخ اي جسم اي اجزاء في الجسم تتشبه بذلك بايه، بواحدة كافرة، بان يكون القصة دي علم على الكافرات ما بيعملهاش الا كافر. اما لو كانت القصة دي مشاع بيعملها الكافرة وغير الكافرة والمسلمة يعني، فده مش هتخش في 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 الضابط الثالث. يبقى الضابط الاول ان ما يكونش عمليه التجميل فيها تغيير لخلق الله. الضابط الثاني ان ما يكونش فيها تشبه من النساء بالرجال ولا العكس. الضابط الثالث ان ما يكونش يكون فيها تشبه بكافر او بكافره، بكافر او بكافره. الضابط الرابع ان ما يكونش فيها ضرر، ان ما يكونش فيها ضرر لحديث لا ضرر ولا ضرار اللي صار بعد كده عليه أدلة صار بيها القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار. أيضا إن ما يكونش فيها أذى وإلام زايد عن الحد، ما يكونش فيها أذى وإلام زايد عن الحد. ليه؟ لأن حتى وإن كان لغاية الحسن فالحسن مش مصلحة تحتمل من أجلها إلام زايد عن. ولذلك سيأتينا في ثقب أذن البنت إن من الحنابلة، طبعا الشافعية حرموه قولة واحدة، وبعض الحنابلة قالوا بحرمته كابن عقيل قياسا على الوشم، قياسا على الوشم، وهيجينا الكلام فيه دلوقتي. وقالوا في حيثيات التحريم إن هو إلام، ان هو في الم لغير مصلحه شرعيه معتبره يحتمل من اجلها هذا الالم، يبقى كاني بردك من عمليات التجميل يراعى فيها ان ما يكونش فيها الم زائد لغير مصلحه يحتمل من اجلها مثل هذا الالم. يعني مثلا الختان فيه الم وربما يكون الم زائد، لكن احتمل من اجل مصلحه بلغت الى درجه الوجوب، الى درجه الوجوب، وهي مساله تحسين هذا المكان شكلا ومضمونا وتعديل الشهوة وأيضا أمور أخرى ذكرناها في اللقاء الماضي. إذن دي أغلب ما يحضرني الآن من الضوابط التي وضعها علماؤنا من المعاصرين لإجراء عمليات التجميل. طيب نخش بقى على حديث لعن الله الواشمة والمستوشمة، ولعن الله الواشمات والمستوشمات. وعمر رضي الله عنه نادى في الصحابة من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الوشم، قام أبو هريرة فقال أنا، قال سمعته يقول ماذا؟ قال لا تشمنا ولا تستوشمنا. ودي كلها أحاديث ثابتة في الصحيح، بل ومنها ما هو ثابت في الصحيحين أيضا في كتاب اللباس والزينة، لعن الله الواشمات والمستوشمات. إيه هو الوشم ده بقى وإيه علة التحريم؟ طبعا عل الوشم هو غرز إبرة في العضو المراد وشمه، يجيبوا إبرة ومثلا عايز يشم يعمل وشم على ظهر كفه، فيجيب يرسم الوشم وبعدين يغرزه بإبر إبر إبر وبعدين يحشيه كحلة أو أي حاجة تانية، يبقى المكان ده يخضر، المكان ده يخضر، ففيه إيلام لغير المصلحة وفيه حبس للدم. حتى من يقول بنجاسة الدم يقول بنجاسة هذا الموضع الذي احتبس فيه هذا الدم الموشوم فيه، سواء هو وشم بالإبرة دي على أديه أو وشمت على أديها أو وشمت على رجليها أو على جبهتها أو على أوريتها، أو زي ما بعض الصعايدة بيعملوا في الشفة هنا أو في اللثة جوه أو في الدقن هنا، لو دقين هنا أو دقين هنا أو دقين هنا، أو البلطجية، الشباب البلطجية بيقلدوا العيال البلطجيه الاجانب وقوموا وشمين هنا عامل قلب ورسم ايه صوره حبيبته او اسم حبيبته او اي حاجه، او يكتب هنا الناس ظلموني او اي حاجه يعني، او ظلموني الناس، او يكتب هنا اي كلام، او يكتب هنا فلان الجن او فلان العفريت او البرنس مثلا، اي حاجه. كل الكلام ده ملعون من يفعله ومن يطلب فعله لنفسه ومن يباشر هذا الوشم لغيره. لعن الله الواشمة والمستوشمة. الواشمة هي التي تباشر الوشم لغيرها، هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي تطلب هذا الوشم، يعني تطلب من الواشمة أن تشمها، أن هي تدق لها الوشم على أديها بهذه الطريقة، أولا لأن فيه نص، ثانيا لأن فيه تغيير خلق الله، ثالثا لأنه فيه احتباس للدم في هذا الجزء، وصار هذا الجزء الذي حبس فيه الدم كما نقل غير واحد من أهل العلم صار نجسا بهذا الاحتباس. وزي ما احنا قلنا هو إيلام لغير مصلحة، إيلام لغير مصلحة. لهذا ولغيره لعن الشرع من فعلت ومن فعل ذلك، ومن قامت وباشرت هذا الوشم في غيرها، أو من طلبته من غيرها أن تقم بوشمها، لعن الله الواشمة والمستوشمة. وطبعا هيجينا في الأبواب اللي جاية إن شاء الله النامصة والمتنمصة، لكن هو ربط بين الوشم وبين الختان، لأن الختان إلام والوشم إلام، لكن الختان إلام لأمر معتبر شرعا ولمصلحة شرعية معتبرة يحتمل من أجلها هذا الإيلام، لكن الوشم منهي عنه، ولا ليس هناك مصلحة حتى يحتمل هذا الألم الشديد الذي يحصل من جراء عملية الوشم، فضلا عن تغيير خلق الله، فضلا عن حبس الدم الذي يقال بنجاسته ونجاسة هذا الموضع الذي حبس فيه الدم. لعن الله الواشمة والمستوشمة. طبعا هيجينا بقى النامصة والمتنمصة اللي هو عملة الحاجب، النامصة والنامصة هي التي تباشر النمس لغيرها، والمتنمصة التي طلبت من غيرها أن تباشر النمس لها في الحواجب أو بين الحواجب، والفالجة زي ما احنا قلنا أو المتفلجة، والواصلة والمستوصلة، حتى الواصلة التي وصلت شعرها بشعر غيرها أو بباروكة أو بأي حاجة خالص أو بأي حاجة. أيضا قالوا في علة الكلام ده إن في تغرير وفي غش وفي خداع لو فسح المجال للمرأة، وده ضابط سادس من ضوابط التجميل، إن ما يكونش التجميل ده فيه غرر وفيه غش. ما تكونش الولية عندها 60-70 سنة وتروح تعمل عملية تجميل تخليها يعني فيما يبدو للناظر إنها شباب، وتروح تغرر بشاب عنده 40 سنة مثلا ولا شاب عنده 45 سنة ويكون طعنة في السن في 70، وبعدين تقول له ده أنا مثلا من سنك. ومن هنا اعتبر كتير من الصحابة ان النهي عن صبغ الشعر بالحنة السوداء هو خشية الغرر، ان العلة في النهي خشية الغرر، فلما امنوا الغرر اختضبوا بالسواد. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال غيروا الشيبة بالحناء واجتنبوا السواد، يعني لو واحد لحيته بيضة او شعره ابيض وحب يصبغ بحنة يصبغ الباب بالحنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال غير الشيب غيره بس اجتنب السواد. علماء الصحابة كأبي بكر مش أبو بكر وغيره من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من الصبغة بالحنة السوداء للرجل أو للمرأة إذا كان ده في تغرير، يعني واحد برضك زي ما احنا قلنا واحد برضك مثلا عنده 50 سنة مثلا وبعدين سبب شعره هوب رجع شباب بقى عنده 30 سنة، يروح يجوز بنت عندها مثلا 20 سنة ولا ده أنا عندي 30 سنة وهو رايح سابغ بالأسود، ده غرر. فالنبي نهى من أجله عن الحنة السود. والعكس برضه هي لو سبعت والصبغة دي صغرتها وبعدين راحت تغرر بشاب وتقول له ده انا صغيره وتجوزني ويتجوز على الناس صغيره وبعدين تروح تغتسل وكده هوب الايه ريش الطاووس يطير ويظهر له بقى ريش الغراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم علماء الصحابه رضي الله عنهم فمن بعدهم من التابعين ان العله في النهي عن الصبغ بالسواد هو الغرر، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام فسح بالصبغ بشيء يسمى الكتم، والكتم ده هو حنة تضرب إلى السواد، يعني بني غامق يضرب إلى السواد بحيث أنه بالفعل إذا وضعها كأن سودة كأنها حنة سوداء. فلو كان المراد النهي عن السواد لأجل السواد ما كانش فسح في الكتم في الإيه؟ في الكتم. على أي حال ده بيذكرنا بضابط آخر من ضوابط التجميل. نرجع مرجوع نقول تاني الضوابط عملية التجميل، ان ما يكونش فيها تغيير لخلق الله، ان ما يكونش فيها تشبه، طبعا تغيير بخلق الله زي الواشمة والمستوشمة والنمصة والمتنمصة والوصلة والمستوصلة، ان ما يكونش فيه تشبه، ان ما يكونش فيه إيلام يعني غير محتمل او ضرر، يعني خليها إيلام وضرر دي ضابط واحد، نخلي الإيلام حاجة والضرر حاجة، وما يكونش فيه تشبه من الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال، ولا يكون فيه تشبه بكافر أو بكافرة. المقصد من العملية دي كده. أيضا ما يكونش فيها غرر. غرر يعني إيه؟ غش، يعني ضحك على اللي قدامه، امرأة تضحك على رجل أو رجل يضحك على امرأة. لا، إذا أمنت هذه العلل واعتمدت هذه الضوابط فلا بأس بإجراء هذه العملية، على أن احنا بردك نكون حاطين في اعتبارنا أن اللي هيباشر العملية للمرأة امرأة وللرجل رجل، لا سيما إذا كان فيها كشف عورة، لأن ما فيش مصلحة في كشف العورة من أجل بعض عمليات التجميل اللي ملاش لازم. طيب، يبقى احنا هنا عرفنا الواشمة والمستوشمة والنمصة والمتنمصة، وحتى أنه ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه قال ومالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت امرأة إني قرأت ما بين اللوحين فلم أجده. قال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ألم تقرئي قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى يفهم من كلام ابن مسعود إن أي حديث ورد فيه لعن من فعل فعلة معينة فهذا اللعن مش هنثبته بالنص القرآن النبوي فقط، بل هنضيف إليه النص القرآني العام المجمل من هذه الآية الجامعة الفازة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. زي إيه؟ وده مؤدى فهم الحافظ ابن حجر في الفتح. زي إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من غير منار الأرض، وفي رواية تخوم الأرض، وده حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم. لعن الله من غير منار الأرض، المنار أو التخوم يعني العلامات، الحدود، حدود الأرض. يعني واحد حد أرضه هنا وتحط في الحد ده حديد، زوج حديدة 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 كده، بحيث تبين حده وحد أرضه وحد أرض اللي جنبه. فهو يجي بالليل والناس نايمة ويقوم شايل الحديدة دي مرجعها ورا شبر، ويجي الصبح الراجل يلاقي الحديدة زي ما هي، فيفتكر ان دي ارضه فعلا ودي ارضه، خلاص مش هيبان دي ارض مين ودي ارض مين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من غير منار الارض، لعن الله من غير تخوم. يبقى كأني بفهم من مسعود ان هذا اللعن مش ثابت بس في السنة، وهيكون ثابت في القرآن، لان ابن مسعود احتج على هذه المرأة بقوله بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحقيقة من مناقب معاوية رضي الله عنه وأرضاه إن هو كان بصير برعيته حتى بأمور النساء الخاصة بعمليات التجميل والتي تؤدي إلى مخالفات ربما أدت إلى هلاك الأمم وضياع الأمم. ثبت في الصحيح أن معاوية كان على المنبر ومعه حرس من حراسه، وفي يد هذا الحرس قصة من شعر، فقال وهو يخطب على المنبر ويقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ إنما هلكت بنو إسرائيل حينما صنعت نساؤهم هذا، إنما هلكت بنو إسرائيل حينما صنعت نساؤهم هذا. فرحم الله معاوية ورضي الله عنه وأرضاه على رغم الشيعة السبائية. كيف لو رأى زماننا وكيف لو رأى ما أحدثت النساء فينا ومنا؟ فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة. فبيقول هلكت بنو إسرائيل حينما فعلت نساؤهم هذا، حينما فعلت نساؤهم هذا. طيب، يبقى إذن ده مسألة من المسائل المتعلقة بعمليات التجنيد واللي لها علاقة بالختان، وهو الوشم والوصل والنمص والفلج والأدلة على تحريم ده، سواء من الفاعل أو من المفعول بها، أو من الفاعلة أو من المفعول بها. طيب، بعد كده راح ربط بين الإيلام من أجل الختان والإيلام من أجل الوشم ومشروعية الختان وعدم مشروعية الوشم، ثم قاس على الوشم ثقب أذن البنت، ونقل ابن الجوزي عن شيخه الإمام ابن عقيل شيخ الحنابلة في زمانه صاحب أكبر كتاب في الدنيا اسمه الفنون، زي ما قال الحافظ الذهبي لم أرى كتابا أكبر منه، يقول ابن الجوزي عن شيخه ابن عقيل يقول ويقاس على الوشم ثقب أذن البنت، ثقب أذن البنت. قال برضك ان طبعا هو علة تحريم الوشم مش كونه إيلام بس، لا، كونه انه في نص النبي قال لعن الله الوشيم والمستوشم، خلاص. ايه بقى حكمة التحريم؟ ممكن يكون للإيلام، ممكن يكون لتغيير خلق الله، ممكن يكون لحبس الدم النجس، ممكن يكون لده كله. اما ثقب الأذن مفهوش نص أولا ينهى عن ثقب أذن البنت، هذه واحدة. الثانية إن ده مفهوش تغيير لخلق الله. الثالثة لا يجوز قياسه على الوشم، لا يجوز قياسه على الوشم، لأن الوشم ظاهر بأن هو إيلام لغير المصلحة، يحتمل من أجل هذا الإيلام وإنه منهى عنه وإن تغيير لخلق الله وإنه حبس دم وإن الكلام ده كله مش موجود في ساق بأذن البنت. لذلك اختلف العلماء في مشروعية ثقب الأذن البنت من أجل الحلي، اختلفوا على قولين. فذهبت الأحناف والحنابلة إلى جوازه إلا ما جاء عن ابن عقيل وتبعه ابن الجوزي من الحنابلة، واستدلوا بأدلة فأذكرها. وذهبت الشافعية ومعهم ابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى المنع، وعلى رأس الشافعية الذين قالوا بالمنع ابن الجوزي وتبعه الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره من أهل العلم من الشافعية. طيب، ما هي أدلة الحنابلة في والأحناف في جواز ثقب الأذن؟ في جواز ثقب الأذن، وطبعا دي من المسائل اللي بتبين إن الحنابلة مش متشددين زيهم زي الأحناف. هم ده التشدد في المسألة دي جاء من الشافعية، جاء من الشافع، لكن جمهور الحنابلة على جواز ذلك. طيب، ما هي أدلتهم؟ الدليل الأول ما ثبت في الصحيح من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقدم لخطبة النساء في العيد وقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، جعلت المرأة تلقي الحلق بتاعها وتلقي القرط وتلقي الأساور وتلقي من ذهبها ما تلقي، حتى ذكر أيضا مسألة الحلق. فقالوا ده دليله أن كان في نساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لابسة حلق، ويبقى أكيد كانت ثقبين الأذن، والنبي أقر كده، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولو كان أصلا مثل هذا الثقب ينهى عنه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولا أقر، كان نهاهم، ولما لم ينهاهم دل على إقراره. الحديث الثاني أيضا الثابت في الصحيح حديث أم زرعة، إن عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث النبي قال لها إيه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لن أطلقك. وفي الحديث أنها قالت أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني. وملأ من شحم عضدي إلى آخر الحديث، بجحني فبجحت إلي نفسي، فعنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقنح، وأنام فأتصبح. يعني وده كلام جميل شرحه يطول. الشاهد منه أن النبي قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني أقر كل حاجة عملها أبو زرع مع أم زرع بما فيها أنه أناس من حلي أذن أم زرع. طيب، والدليل الثالث هو عند الطبراني بس فيه ضعف. في إيه؟ في أن ذكر من السنة أشياء للصبي والصبية منها ثقب الأذن، لكن الحديث فيه ضعف. دي جملة أدلة الحنابلة والأحناف الذين لم يمنعوا من ثقب الأذن، صحيح الأدلة دي ناقشوها، يعني العلماء ما سكتوش عليها. الشافعية قالوا لا، ترى ممكن يكون الحلق اللي كانت بتلقيه المرأة في العيد في تتصدق به ممكن تكون ما كانش عامله له ثقب في الأذن، ممكن يكون معلقاه بمشبك، لأن في حلوق بتتعمل بمشابك مش محتاجة لثقب. فقالوا لا، ده الأغلب في النساء أنهن لا يرتدين مثل ذلك إلا بثقب الأذن، والحكم للغالب والنادر لا حكم له. وقالوا بردك نفس الكلام أجابوا عليه في أناسة من حلي أذني، إن مش بالضرورة تكون لابسة الحلق ببريمة، ممكن تكون لابسة حلق بمشبك زي ما احنا بنقول يعني بريمة. لا، قالوا بردك الحكم الغالب. طيب، ايه أدلة الشافعية ومن ذهب من الحنابلة إلى منع ثقب أذن الفتاة؟ قالوا هذا إيلام لغير مصلحة. الجواب ان ما فيش اي الم، بل دلوقتي في حلقان تحطها في اذن البنت ما تحسش باي حاجه وتشيلها بعد كم يوم تلاقي الودن اتخرم بدون اي الم بدون اي. فده الجواب عن الايه عن الشبهة الاولى اللي اشتبهت عليهم. الامر الثاني قالوا ده يقاس على الوشم. الجواب احنا قلنا ان ده قياس مع الفارق لان الوشم فيه تغيير لخلق الله وثقب الاذن ليس فيه تغيير وان الوشم فيه حبس دم قد يقال بان هذا الدم المحبوس نجس ونجس هذا الموضع وهذا غير وارد على ثقب الاذن. ايضا ان ده في نص وده ليس في نص وقياس ده على ده قياس مع الفارق. ايضا ذهبوا الى ان ده تغيير لخلق الله واستدلوا بقول الله تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الإمام ابن القيم في تحفة المودود قال ده من أبرد الأقياس قياس بارد ومن أفسد الأقياس إن أنت تقيس ثقب أذن البنت على ثقب الجاهليين لآذان الأنعام. ليه قياس مع الفارق؟ ليه؟ لأن أذان الأنعام إنما بوتكت بشرع الشيطان. الشيطان شرع لهم أن البحيرة يعني الجاموسة عزكم الله أو البقرة أو الناقة أو أي حاجة لو ولدت أربعة أو خمسة في المولود السادس يتقطع ودانها ولا أمرناهم فلا يبتكن أذان الأنعام فيقطع تبتك أذان هذه الأنعام البهيمة الأنعام سواء البقر أو الجاموس أو كده. وكمان لا ترد على ماء لو جت تشرب تبقى بحيرة أو تبقى سائبة لا يركب عليها ولا يحمل عليها ولا تهش إذا جاءت تشرب يسبوها خالص. ليه؟ لا دي خلاص بقى سيبت أو بحرت للطواغيت. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. ده شرع الشيطان. فدي البحيرة والسائبة اللي سيبوها لطواغيتهم بشرع شيطانهم. حيثيات هذه الفعلة مكتملة الله نهى عنها لأن ده من شرع الشيطان. ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام على النحو ده إن هي بعد ما تلد الخمسة الستة يتقطع ودنها وتبقى بحيرة أو سائبة لا تركب ولا يحمل عليها ولا ترد عن ماء. بالتفاصيل دي مجملة الكلام ده كده محرم وده شرع الشيطان. أين هذا من ثقب أذن البنت؟ أين هذا؟ يعني هو إحنا جينا خلينا البنت سائبة أو بحيرة بثقب أذنها؟ ده هو خلوها بتكوا أذان الأنعام عشان تبقى سائبة أو بحيرة بشرع التواغيت وشرع الشياطين لكن مش شرع رب العالمين. لا ده شرع رب العالمين أقر إن المرأة تنشأ في الحلية كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني حينما جاء ينكر على الذين نسبوا إلى الله وجعلوا لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قال تعالى منكرا إمعانا في الإنكار عليهم يعني تنسبون إلي البنت وهي ناقصة ولنقصانها تنشأ في الحلية والزينة التي من جملتها القرط أو السخاب أو الحلق أو من ينشأ في الحلية لنقصه الجبل الظاهري ولنقصه الجبل الباطني أنه في الخصام غير مبين. لأن المرأة للأسف لضعف عقلها لما يكون لها الحق وبعدين تيجي تزعق وتحاول تثبت لنفسها حق قدام زوجها تحديدا تجيب الحق عليها زي ما قال كتير من علمائنا ومفسرنا في تفسير الآية دي أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام في الخصومة وفي الجدال غير مبين مش بتعرف توضح حجتها كويس. ده في الأغلب الأعم وسهل جدا ان تبقى انت الغلطان وتطلع زوجتك غلطان وتبقى في كل مرة مبسوط وفاهم ان انت اللي غلبت، وهي دي طبيعتها، ربنا خلقها كده عشان ايضا تبقى القوامة ليك، تبقى حتى لو انت كنت يعني نص عقل يعني مش ذاك يعني على قدك في فهمك وتفكيرك. طيب على اي حال يبقى استدلالتهم بقياس ثقب الاذن على الوشم قياس مع الفارق، قياس ثقب الاذن على بتك اذان الانعام من افسد وابرد الاقيسة كما هو مؤدى كلام ابن القيم ان ده ايلام، فقد ابتكرت وسائل لثقب الاذن بغير الم. فعلى هذا الراجح من كلام اهل العلم في مسألة ثقب الاذن للمرأة الراجح انها تثقب. طيب هو ذكر كده في ختام الباب ده حب كأنه جعل الباب السادس لزينة المرأة بشيء من الإجمال، وسيفصل في أبواب ستأتي إن شاء الله. إيه هو بقى الموضوع؟ قال إيه تاني اللي ممكن تتزين به المرأة بخلاف الكحل بديل عن الوشم؟ بالمناسبة يا شباب الوشم برضه في وشم بالغرز الإبر وفي وشم جاهز، في وشم جاهز يعني زي ستيكر كده تحط المرأة تطلع يطبع بالحنة، يطبع بحنة أو بأي مادة تانية، والمادة دي بتطلع على طول يعني بتقعدش كتير، وفي الغالب لا تحول دون وصول الماء للبشرة، فمش هتأثر في صحة الوضوء، مش هتأثر في صحة الوضوء. هذا غالب علمي، ومن كان له علم آخر في مسألة الحيلولة دون وصول الماء للبشرة فليظهره لي جزاه الله خيرا. لكن على أي حال لو المرأة حتى لا تصلي يعني في فترة الحيل وحبت تعمل الوشم اللي هو الطبع ده اللي هو اسمه بين مع أنا هقوله معناه اسمه بس أنا دايما بنسى اسمه، هل هو التاتو ولا اسمه حاجة تانية اللي هو الوشم ده، إذا هي حبت تعمل الوشم ده هنا هنا في أي جزء من أجزاء جسمها بس شريطة الوشم ده بيطلع وبيبقاش موجود ولا هو بغرز إبر ولا وضع كحل ولا بيستمر للأبد، لا ده هو شوية كده بيطلع مع الوضوء أو مع الاغتسال، فأنا لا أرى بأسا بذلك أو أرجو أن يجوز ذلك، وإن ده مفوش علاقة بالوشم المنهي عنه المحرم. أيضا النمص، صحيح النمص لا يجوز بس في بدائل زي اللي هو بيسموه إيه، بيسموه التأشير تقريبا، بيسموه حاجة اسمها التأشير أو التشئير، يعني هي حاجة من الاثنين قلتها دي، وهي إن المرأة تحط إسبرينج مثلا أو حاجة زي كده فوق وتحت ما بتشيلش حاجة من حواجبها، بس كل حكاية بتحط لون قريب من البشرة بحيث اللي يبص من بعيد كأن المرأة دي مسوية حواجبها. اللي بيكره ده يقول بكراهته للتشبه بالنمص لكن لا يقول بأنه نمص، لا يقول بأنه نمص أو أنه تغيير لخلق الله. ليه؟ لأن ده ما فيهوش تغيير وأن ده بيتشال بسرعة فأرجو أن تكون دي بدائل ورخص للمرأة تدفعها إلى ترك النمص وترك الوشم المحرم والنمص المحرم. طيب إيه تاني اللي ممكن تتزين به المرأة؟ الحلي والحرير، الذهب والحرير. ثبت في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالحرير والذهب فقال هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، حرام على ذكورها، الذهب والحرير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى حلة سيراء من حرير لعلي بن أبي طالب فحينما لبسها علي ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه إياها ليلبسها، فلما رآه رأى صلى الله عليه وسلم عليا وهي عليه كره ذلك فلما رأى علي كراهة ذلك في وجه النبي قطعها خمرا بين النساء. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أعطكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتشقها خمرا بين نسائك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالذهب والحرير هما حلال للمرأة، ودي من الزينة الحلال، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فهذه من الزينة الحلال للمرأة. تلبسها يعني خواتم، أساور، سلاسل، حلقان، لا مانع، لكن تكيب الضاء وحرير أو ذهب أو فضة لا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كما ثبت ذلك في الصحيح أو في الصحيحين، وقال: من شرب أو أكل في إناء ذهب أو فضة فهو يجرجر في بطنه نار جهنم، ربنا عافينا وعافيكم. وقال: هما يعني الذهب والفضة أو آنية الذهب والفضة هما لهما في الدنيا ولنا في الآخرة. وده أحسن علة للنهي عن استعمال الأواني، أواني الذهب والفضة. يبقى هي هتستعمل الذهب والفضة في الزينة الشخصية، لكن لا يتعدى ذلك منها إلا أنها تجيب بقى إيه؟ تجيب أواني لفضة تشرب فيها أو تأكل فيها، أو حتى مكحلة فضة أو ذهب تتكحل منها، أو إزازة برفان تكون أصلها فيها فضة أو ذهب. لا يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب، ده خلاف بين العلماء، هذا خلاف بين العلماء. وإيه النهي، إيه علة النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة؟ هل هو تضييق النقدين؟ لأن كان الذهب والفضة بيعملوا منها النقود الوقت قريب، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. فالشوكاني اعترض، قال: لا، لو كان أصلا ده يضيق النقود على الناس كان ينهى عن استعمالهم حتى في غير الأواني، أو ده يعني كسر قلوب الفقراء، لما يخش عندك فقير ولاقي عندك أواني ذهب وفضة وهو ما عندوش حتى أواني ألمونيا، فممكن ده يكسر بخاطره. فالشوكاني أو غيره قال: لا، برضك هذا الكسر غير منضبط، ليس له ضابط. أو إن ده للفخر والخيلاء، قالوا: لا، طب ما في أغلى من الذهب والفضة من الأحجار الكريمة، ولم يرد نص بعدم أو بالنهي عن الأكل والشرب مثلا في أواني اللؤلؤ والمرجان والياقوت والألماس مثلا اللي هو الماس يعني. يبقى لو كان كده ده كان من باب أولى، أو لغلو الثمن. لا، هو الشوكاني قال من أكبر الحكم أو العلل إن شئت فقل في النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة في غير الزينة الشخصية للمرأة، يعني كاستعمالها للأكل والشرب، قال إن ده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: هما لهما في الدنيا، لهما في الدنيا ولنا في الآخرة، كما قال تعالى: عني وعنك أسأل الله لي ولك ذلك، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب، الصحاف اللي هي يعني إضاء من ذهب، مسلطحة أو غويطة، بس هي المسلطحة اللي بتتقال عليها في الغالب صحفة. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، يعني من ذهب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، هما لهما في الدنيا ولنا في الآخرة. ولهذا قال تعالى: أو سيقول الله عز وجل للكفار يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، فاليوم تجزون عذاب الهون، إلى آخر الآيات. فالله عز وجل جعل من حيثيات التعذيب بعذاب الهون أنهم أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بالذهب والفضة في الدنيا. طيب، يبقى المرأة لها أن تتحلى بالذهب وتتحلى بالفضة إن شاءت، وتتحلى بالحرير، وليس للرجل ذلك إلا فيما رخص له أهل العلم ورخص فيه أهل العلم للرجال من الحكة الجلدية مثلا، لو هو عنده حكة والطبيب وصف له أن يكون يلبس في الملابس الداخلية عشان المرض الجلدي ده أو الحساسية يلبس حاجة حرير، فده رخص فيه. وهي كالقاعدة أن الشيء المحرم أو قد يرخص في باب الطب ما يحرم في غيره، يعني من أجل الطب يحرم، تحرم أشياء وتباح أشياء، تحرم أشياء كانت مباحة وتحرم أشياء وتباح أشياء كانت محرمة، زي إيه؟ زي لبس الحرير كان محرم لكن للطب ماشي. وقيس على كده لو في واحد هيعمل عملية تجميل، زمان كان في صحابي جدع أنفه فاتخذ أنفا من حديد أو من فضة فأنتن، فوصف له صلى الله عليه وسلم الذهب أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فدي بردك عملية تجميل بشيء محرم على الرجال لكن رخص له من أجل الطب. وأيضا لو كان مش هينفع معاه أن يعمل سنة إلا سنة من ذهب أو فضة، فاستعمالها من جهة الطب يجوز، لأن هو أصلا عملها من باب العلاج مش من باب الزينة، مش من باب الزينة. لكن لو من باب الزينة هيبقى شأنه زي شأن الخاتم من ذهب فلا يجوز، لكن لو من فضة يجوز. طيب ده بالنسبة لباب اللباس والزينة وما يجوز وما لا يجوز إجمالا في هذه العجالة في هذا الباب السادس من أبواب أحكام النساء لابن الجوزي. يبقى أن ندخل أنا وأنتم في الباب السابع. نذكره إجمالا من الدرر البهية للشوكاني، ثم نذكره تفصيلا لأن أنا أظن أن الوقت أزف وأن عقارب الساعة تقترب من نهاية الحلقة. الباب السابع إن الله لا يستحي من الحق. وجي واحد يهودي بيتريق زمان على الصحابة رضي الله عنهم وبيقول لهم نبيكم ده علمكم كل شيء، قالوا علمنا كل شيء حتى كذا، يعني حتى التخلي، حتى آداب قضاء الحاجة، علمنا كل حاجة احنا لا نستحي. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الشيخ الألباني وضعفه غيره، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، بأبي هو وأمي والله أغلى من الوالد ومن الوالدة. فكم من والد وكم من والدة لم تعلمنا ولم نتعلم منها ما تعلمناه من نبينا صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي. في الباب السابع ذكر قال في ذكر آداب الخلاء وصفة الاستجمار، باب في ذكر آداب الخلاء وصفة الخلاء. أصله المحل الخلاء الفضاء الواسع الذي كانت تقضى الحاجات فيه، لأن العرب كان شأنهم الأول أنهم لا يقضون حاجاتهم، لا يتخلون في كنف، في كنيف، كبني، تواليت، ما كانش ليهم كده في البيوت، كما جاء في الصحيح في حديث عائشة في قصة الإفك قالت فخرجت أنا وأم مصطح ابن أثاثة لشأننا، وكان شأننا شأن العرب الأول لا نخرج إلا من ليل إلى ليل. والعرب الأول شأنهم كان إيه؟ كانوا يخرجون، كانوا يأنفون من وضع الكنف في البيوت، بيقرفوا يعني، فكانوا يخلوا الكنف دي في مكان إيه؟ خلاء، فضاء، صحراء. فمن هنا سميت هذه العملية باسم المكان، زي ما سمي أصلا هو الغائط. الغائط ده مش هو الذي يخرج من الإنسان أثناء قضاء الحاجة، إنما ده مجاز، أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المعد لذلك أو الممهد لذلك أو الذي يقضى فيه ذلك، لكن سمي به الخارج مجازا، سمي به الخارج من الإنسان اللي هو الغائط مجازا، من باب تسمية الشيء باسم مجاوري، من باب تسمية الشيء باسم مجاوري. طيب فسواء سمينا غائط أو خلاء، باب بيان أداب الخلاء أو أداب الغائط أو أداب قضاء الحاجة أو أداب دخول الحمام أو دخول التواليت، سميه زي ما تسميه، هو ده الباب السابع اللي المفترض هيتكلم فيه ابن الجوزي في أحكام النساء. هقوله كده إجمالا من الدرر، وبالمرة بعد كده نقوله من أحكام النساء. قال الشوكاني رحمه الله في درره: على المتخلي الاستتار حتى يبنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف، وترك الكلام والملابسة أو لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم استقبال واستدبار القبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويشرع الاستعاذة والبسملة عند الشروع أو عند الدخول، والحمد والاستغفار بعد الفراغ. كده الكلام ده مجمل كده، مش عارف بقى الأستاذ حسام بيناديني ولا مش ايه، هنقول بقى نشرح لحد ما يقول لنا خلاص. يقول على المتخلي، يعني الذي يريد أن يذهب إلى قضاء الحاجة أو إلى الخلاء أو إلى الغائط أو إلى الحمام، عليه أن يتحلى بهذه الآداب. شو مش بقول لكم أن على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. ليه؟ لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ليه؟ ولأنها سوءة، يعني إذا سميت عورة وسميت سوءة لأنها تسوء صاحبها إذا ظهرت، فلهذا كان إذا أراد الخلاء أبعد حتى ابتعد حتى لا يراه أحد، وحتى لا يسمع منه صوت ولا يشم منه ريح، وكان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. يبقى على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد يمشي مسافة بعيدة أو يدخل الحمام لو في حمام أو كبانيه اللي هي أصلها كابينة يعني، أو تواليت أو كنيف، بردك ده من أجل إيه؟ من أجل ستر العورة. أنا أرى أن الوقت قد أهمنا وانتهى، مش أوشك على الانتهاء، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة الطيبة المباركة، والتي تعلمنا فيها أغلب ما جاء بصورة إجمالية عن ضوابط التجميل بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، وهو هي التي تعنينا في هذه الدروس وهذه الحلقات، وبينا متى تحرم هذه العمليات ومتى تشرع، والضوابط في ذلك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نجوما زينا ثوب الليالي، احضنيني واعلمي سرا فعالي، سأنادي